ما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، لو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. فقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بعيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: لا يزال البحث في تحقيق معنى الاستواء والعلو، وتقدم الفرق بين العلو وبين الاستواء، وأن العلو علو عام، الله سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته، بائن من خلقه وفوق جميع مخلوقاته، فوقية تليق به وعلوا يليق به، ولا نعرف كنه ذلك. وأما الاستواء ففعل فعله، الاستواء علو خاص بالعرش. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد يظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء، إذا وصف الله سبحانه وتعالى بالاستواء على العرش، كان استواء الله كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، لأنه يزعم أنه لا يعقل من نصوص الصفات إلا كما يعقل في المخلوق. وهذا الوهم خطأ، لأنه قد فهم وآمن بالله سبحانه وتعالى آمن بالله تعالى وأثبت ذاته المقدسة إيمان إثبات ووجود دون بحث عن التكييف. والقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، إن يجب على الإنسان أن يؤمن بصفات الله تعالى كما آمن بذاته. فإذا كان آمن بالله دون بحث عن الكيفية وعن الحقيقة، فآمن بالذات العلية مؤمنا بأنه لا يشبه خلقه، يجب عليه أن يثبت جميع صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية خبرية أو عقلية كما أثبت الذات. وهم هذا الواهم أن استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان الله مستويا على العرش كما أخبر عن نفسه كان محتاجا إلى العرش كحاجة المستوي على الفلك والأنعام إلى الفلك والأنعام، بحيث لو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها لأنه محتاج إليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي على الدابة. فقياس هذا القياس الباطل، أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، وهو قياس فاسد وجرأة فيها جناية. ثم يريد بزعمه بعد أن وهم هذا الوهم أن ينفي هذا القول الذي قاله وهذا الوهم الذي وهمه، فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يحاول أن يكيف الاستواء وأن يتصوره في تصوره الخاص. يقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار كاستواء الإنسان على الدابة والفلك، ولا يعلم أو لا يعلم هذا الواهم أو لا يعلم أن مسمى القعود ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مستوى في مسمى الاستواء. هذه العبارة قد توهم إثبات القعود، وليس الأمر كذلك، وإنما جاء هذا في معرض المناقشة والحوار. وإلا الفعل استوى إنما فسره أهل اللغة، فسروه بالاستقرار والعلو والصعود. أما الجلوس والقعود غير واردين لا لغة لمعنى استوى، وغير واردين سمعا. لذلك لا يفهمن فاهم أو لا يظنن ظان أن هذه العبارة تثبت معنى القعود للاستواء. استوى معناه على، واستقر وصعد، بهذه المعاني فسر أهل اللغة. أما القعود والجلوس فلا. وإن ورد في أثر ضعيف ينسب إلى مجاهد ولكنه غير ثابت. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك، أي في مسمى الاستقرار والقعود، فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا، وليس الاستواء بهذا المعنى، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا ولا قاعدا. ينبغي أن يحلق على هذه الجملة ويكون المعنى هكذا: وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا عاليا. وإن لم يدخل معنى الحاجة في مستوى ذلك، في مسمى ذلك، إلا ما كان يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. بمعنى إذا فسر الاستواء بالاستيلاء مثلا والملك والهيمنة، إن كانت الحاجة داخلة في هذه المعاني الجديدة التي اختارها فليس هو مستويا على العرش بهذا المعنى، أي بالحاجة، وإن كانت الحاجة غير داخلة في هذا، إن كانت الحاجة داخلة في هذا وفي المعنى الأصلي، التفريق بينهما تحكم، وليس الله سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بمعنى الحاجة. الحاجة غير داخلة في معنى استوى الذي هو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هذه المعاني الأربعة هي الثابتة لغة وواردة شرعا، وغير هذه المعاني غير واردة. وإدخال الحاجة في مسمى الاستواء الذي هو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، إدخال الحاجة في هذا باطل. وإن أدخل معنى الحاجة في هذا، ممكن إدخال معنى الحاجة في المعنى الجديد الذي اختاره الواهم. فإذا دخلت الحاجة في المعنيين، التفريق بينهما تحكم. إذن الأصل عدم توهم هذا المعنى الباطل، وعدم توهم إدخال الحاجة في معنى استوى. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى العرش، فالله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش وجميع مخلوقاته بقدرته وسلطانه. ولكن الاستواء كالنزول وكالمجيء فعل يفعله الرب سبحانه وتعالى إذا شاء وكيف شاء، ليس لنا أن نتحكم وندخل الحاجة في معنى الاستواء ثم نؤول بالاستيلاء أو الملك أو القهر أو الهيمنة. كل ذلك قول على الله بغير علم وتفسير للقرآن بالرأي. ولم يرد في اللغة، لم ترد هذه المعاني في اللغة للفعل استوى الذي يتعدى بعلى، ولم يفسر أحد من أهل اللغة ومن سلف هذه الأمة استوى بهذه المعاني الجديدة التي اختارتها الأشاعرة ومن في معناهم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. أما الاستواء والاستقرار والصعود والعلو بمعنى واحد، وأما القعود فغير وارد. الفرق بين القعود وبين المعاني الثابتة إن القعود يؤدي إلى التكييف، التفسير بالقعود والجلوس يؤدي إلى التكييف، لذلك لا ينبغي إثبات هذا اللفظ في معنى استوى. أما المعاني الأربعة هي بمعنى واحد، ليس هناك بينها فروق. ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء ما إثبات نظيره. ليس بين القعود وبين المعاني الأخرى أي معنى ولا مشاركة، ولا هي من نظائره. القعود والجلوس ليس من نظائر استوى واستقر، ولكن المعاني الأربعة ليس بينها فروق. والكلام هنا يحتاج إلى نوع من التحرير، أخشى أن يكون هناك تصرف من النساخ. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. ومن يتصور إذا قال الرحمن على العرش استوى أن استواء الله تعالى كاستواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، أخطأ خطأ فاحشا. ثم إن ثبت على هذا الخطأ فهو مشبه، تشبيه الخالق بالمخلوق كفر. وإن أراد الفرار من هذا المعنى الخاطئ بالتأويل، كأن يؤول بالملك والسلطان والهيمنة، نفى المعنى الصحيح للاستواء وعطل النص، وعطل رب العالمين عن المعنى اللائق به، ووقع في النفي والنافي للصفات الثابتة بالكتاب والسنة إن لم يعذر بجهله أو بشبهة تحول بينه وبين الفهم النفي أيضا كفر، أي النافي لصفات الله يكفر والمشبه لله بخلقه يكفر، السلامة بينهما التسليم لله في خبره وفي خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تثبت لله صفات الله دون أن تكيف قبل أن تقول كيف استوى وكيف ينزل وكيف يجيء وكيف سمعه وكيف بصره. السؤال بكيف في هذا الباب يؤدي إلى جناية لا تغتفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الحق. السؤال بكيف في أي صفة من صفات الرب، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف سمعه، كيف بصره، كيف وجهه إلى آخره، لا يجوز السؤال بكيف في هذا الباب. كما قلنا فيما تقدم لا يجوز السؤال بلما أو بلماذا في السؤال بكيف في هذا الباب كما قلنا فيما تقدم لا يجوز السؤال بلما أو بلماذا في باب القضاء والقدر، لماذا فعل هذا، لماذا فضل هذا على هذا، لماذا أغنى هذا وأفقر هذا، هذا السؤال غير وارد وخطأ ومزلة الأقدام. وهنا كذلك هذان سران يجب أن يعلم العبد لربه سبحانه وتعالى ولا يخوض في هذه الأسرار، عليه أن يكتفي بما سمع وبما علم، والمعاني معلومة من وضع الكلمة، ليس عليك إلا المعنى العام، أما محاولة التكييف فمزلة القدم. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ليس في اللفظ إذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ليس هناك ما يدل على أن استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. لماذا؟ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه، أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، الرحمن على العرش استوى، كما أضاف إلى نفسه سائر أفعاله وصفاته كالخلق والرزق، فذكر أنه خلق فسوى، كما ذكر أنه خلق فذكر أنه خلق ثم استوى، خلق السماوات والأرض ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، هذه كل أفعال، الخلق فعل والاستواء فعل، ثم قدر أنه قدر فهدى فعل، وأنه بنى السماء بأيد أي بقوة، هنا أيد ليس جمع يد، وأيد هنا مصدر، مصدر آد الرجل يئيد إذا قوي، راجع كتب اللغة لئلا يلتبس عليك الأمر. والسماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليس جمع يد ولكنه اسم مفرد مصدر للفعل آد، إنما أتى به هنا ليبين أن بناء الله تعالى للسماء ليس كبناء المخلوق، هذا هو محل الشاهد، ليس محل الشاهد ذكر الأيدي، وأنه بنى السماء بأيد. وكما ذكر أنه مع موسى أي بالنصر والتأييد لا بذاته، أن الله كان مع موسى وهارون بالعلم والتأييد والحفظ والكلاء والنصر على أعدائهما، يسمع ويرى، يسمع الرب سبحانه وتعالى ويرى ما يجري بين موسى وهارون وبين فرعون وأمثال ذلك، هذه كلها أفعال، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، العبارتان مؤداهما واحد، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق،
وإنما ذكر استواء خاصا أضاف إلى نفسه، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر الصفات. صفات الله كلها مضافة إلى الله، وتقدم أن قلنا إن هذه الإضافة، إضافة صفات الله إلى الله، تجعل الصفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يتوهم واهم أن سمعه كسمع المخلوق، وأن استواءه كاستواء المخلوق، وأن بصره كبصر المخلوق، إلى آخر الصفات. وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة، طالما أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، إذن استواء يليق به لا ندرك كنهه، لأننا لم ندرك كنه الذات. إذن الاستواء المضاف إلى الذات لا ندرك كنهه، لو أطلق الاستواء لحصل الاشتراك في المعنى الكلي كما تقدم، لكن إذا ذكر الاستواء مضافا إلى الله، إذن هذا استواء يليق بالله تعالى، لا يجوز أن يقال كيف استواؤه، لأنه يترتب على هذا أن يقال كيف هو في ذاته. ولو سئل الواهم هذا الذي يقول كيف استواؤه، لو قيل له كيف هو في ذاته يقول لا يعلم كيف هو إلا هو. الجواب صحيح، يقال له لا يعلم كيفية استوائه إلا هو. إذا كنا لا نعلم كيف هو، ومن باب أولى ألا نعلم كيفية صفاته، سواء كانت فعلية كهذه الصفة أو ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والوجه واليدين. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، على وجه التقدير، وإن كان هذا التقدير ممتنع، ولكن يقال من باب البيان ومن باب محاورة الخصم، وإلا التقدير نفسه باطل. لو قدر أنه هو مثل خلقه في ذاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكان استواؤه مثل استواء خلقه. لو كان هو في ذاته مثل خلقه كان استواؤه كاستواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، الغنى وصف ذاتي لله تعالى كالقدرة والإرادة والسمع والبصر، غني عن كل شيء غنى مطلقا. إذا علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغير العرش، كيف يحتاج إلى مخلوق خلقه، وأن كل ما سواه مفتقر إليه سبحانه، وهو الغني عن كل ما سواه، عن العرش وحملة العرش وما دون ذلك، وهو لم يذكر الرب إلا استواء يخصه، الرحمن على العرش استوى، استواء خاصا به، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر استواء يتناوله هو وغيره، ولا يصلح له، لا يصلح أن يكون خاصا له إذا كان يتناوله هو وغيره، ذلك الاستواء المطلق قبل الإضافة، لم يذكر ذلك، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، أي لم يذكر استواء مطلقا، الكلام فيه تكرار، استواء مطلقا يتناوله هو وغيره، بل ذكر استواء يختص به، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. هذه المناقشة مع المفرقين بين الصفات، وإلا بالنسبة لمن ينفي جميع الصفات هذا الأسلوب غير وارد. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ هذا هو الوهم الذي يتوهمه الأشعري ومن في معناه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى، أما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. تقدم أن قلنا إن الأشاعرة في هذه الصفة وفي صفة الكلام شاركوا المعتزلة تماما، أي ليس هذا مجرد تأويل، بل هذا نفي. الأشاعرة صريحة في نفي علو الله تعالى واستواه على العرش كما تنص كتبهم على ذلك، وكذلك عقيدة في نفي الكلام اللفظي صريحة، صرحوا كما قالت المعتزلة بأن كلام الله اللفظي مخلوق، ولكن المعتزلة أطلقوا خلق القرآن ولم يثبتوا كلاما نفسيا. الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، أما في نفي علو الله تعالى واستواعه على خلقه لا فرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة، فليعلم هذا. نعم. هل هذا؟
قال رحمه الله: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين
وجبل
طين؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ قد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل هذا إلا جهل محض وضلال؟ هذا التوهم وقياس استواء الله تعالى على استواء المخلوق على الدابة وعلى الفلك جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو زعم أن هذا هو فهمه أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ. من ظن أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ظاهره هو هذا المعنى الباطل، فهو جهل وضلال، لأن كلام الله لا يدل أبدا على المعنى الباطل. كذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على المعنى الباطل. من يتصور أن نزول الرب كنزول المخلوق حمل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمله، ومن ظن أن استواء الله كاستواء المخلوق حمل كلام الله ما لا يحتمله. كلام الله بين واضح تبيان لكل شيء، لا يمكن أن يدل على الباطل أبدا. الاستواء الذي يشبه استواء المخلوق معنى باطل، وليس هذا ظاهر اللفظ ولا مدلولا، ولا ينبغي أن يجوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا الجاهل الذي يدعي أنه فهم مثل هذا، إذا كان ملبسا عليه، إذا كان قد جلس إلى أهل الكلام، وإلا الجاهل الذي على فطرته لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الباطل، ولو سئل كيف استواء الله على عرشه يقول لا أدري، هذا ما يقوله الجاهل الذي على الفطرة. ولكن الجاهل الملبس عليه هو الذي يقول أني أفهم من الاستواء هذا المعنى. لو قال هذا أو توهمه لبين له، يجب على من يفهم أن يبين له أن هذا لا يجوز، يجب أن يبين لمن يتوهم أو يظن أن هذا مدلول اللفظ وظاهر اللفظ، يجب أن يبين له أن هذا المعنى باطل. كل من يدعي قياس صفات الله على صفات المخلوق، ليس في الاستواء فقط بل في جميع صفات الرب كالمجيء والنزول والسمع والبصر وغير ذلك، يجب على من علم أن يبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا. لفظ الكتاب والسنة لا يدلان على الباطل أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف الرب به نفسه سبحانه وتعالى. هذا معنى عام. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة كما تقدم، فهل يتوهم متوهم عاقل أن بناءه سبحانه وتعالى مثل بناء الآدمي المحتاج؟ الآدمي عندما يبني بناء يحتاج إلى زنبيل يحمل به التراب، وإلى مجارف يجرف به الأرض، وإلى أعوان وعمال يعملون في البناء، وإلى ضرب لبن حتى يبني باللبن البناء، ويحتاج إلى صنع طين، وإلى أشياء كثيرة من مواد البناء والعمال. ومن سمع والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم بأن الله في بنائه للسماء بحاجة إلى هذه الأشياء كلها، إلى أعوان، إلى مواد البناء المذكورة وغير المذكورة؟ لا يتوهم هذا عاقل، وإنما يؤمن بأن الله بنى السماوات كيف شاء وكما شاء بقدرته، دون أن يقيس بناء الله على بناء المخلوق. هذا من باب التقريب. إذا كنت لا تتوهم، إذا سمعت قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أن كيفية بناء الله السماء ككيفية بنائنا لمبانينا في حاجتنا إلى ما ذكر وغير ما ذكر، إذا لم تتوهم كذلك لا يجوز أن تتوهم في سائر صفات الرب، سواء كانت فعلية كالاستواء والنزول، أو ذاتية كالسمع والبصر والوجه واليدين، لا يجوز أن تتوهم أن صفات الرب سبحانه وتعالى كصفات المخلوق. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض كما هو المشاهد، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله. مثال ذلك: فالهواء فوق الأرض بين السماء والأرض، وليس الهواء مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب مشاهد أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض. الله سبحانه وتعالى يحمل بقدرته بين السماء والأرض، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، الله هو الحامل لها كلها لئلا تسقط. فالعلي الأعلى سبحانه رب كل شيء، خالق كل شيء، ومالك كل شيء، إذا كان فوق جميع خلقه بخبره، هو الذي أخبرنا أنه فوق جميع مخلوقاته: أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى. أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه فوق جميع خلقه، كيف يجب، بل كيف يجوز، كيف يجوز أن يكون محتاجا، كيف يجوز عقلا أن يكون محتاجا إلى خلقه، أي لا يجوز عقلا وفطرة أن يكون محتاجا إلى خلقه أو إلى عرشه أو إلى حملة العرش أو إلى الكرسي أو إلى السماوات، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار؟ لا يستلزم أبدا. إذا كان المخلوق الذي فوق المخلوق لم يستلزم من تلك الفوقية أن يكون العالي محتاجا إلى السافل، كيف يستلزم ذلك في حق الرب سبحانه وتعالى؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره، فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى، بل كل ما ثبت من الكمال وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى. كل ما ثبت من الكمال للمخلوق، هكذا القاعدة، كل ما ثبت من الكمال للمخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى بذلك الكمال، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، كل كمال في الخلق، كل كمال في الخلق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بذلك الكمال لأنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. ومن الكمال عدم الحاجة إلى العرش، وإنما قلنا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. قد يوجد كمال في المخلوق وهو نقص في حق الله تعالى. الصاحبة، وجود الصاحبة عند الإنسان كمال، وجود الولد عند الإنسان كمال، وجود الوزير والمعين عند الإنسان كمال. لماذا؟ لأن الإنسان محتاج، يحتاج إلى من، لأن الإنسان ناقص يحتاج إلى ما يكمل نقصه أو يخفف ذلك النقص. وجود الولد، وجود الصاحبة، وجود الوزير، وجود المعين يجبر النقص الذي عند المخلوق. لذلك مثل هذا الكمال الذي عند المخلوق نقص في حق الله تعالى. لذلك القاعدة تقيد فيقال: كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، أما إذا كان فيه نقص كما مثلنا فالخالق منزه عن ذلك، والله أعلم. وصلى